إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنبدأ في هذه الليلة إن شاء الله بكتاب في فن عظيم، ألا وهو الفقه. تعلمون أن العلم علمان: علم عقيدة وعلم فقه. وهذه العلوم من علوم الغاية، هذه العلوم من علوم الغاية التي لا بد لكل مسلم أن يعتني بها. فعلم العقيدة إجمالا لا يعذر أي مسلم بعدم معرفته، وكذلك علم الفقه ينقسم إلى قسمين: منهما هو فرض عين يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم ما فيه، ومنه ما هو فرض كفاية. وأما فرض العين فهو أن يعرف وضوءه وصيامه وصلاته وما يتكرر عليه من العبادات التي لا بد منها، لأنك تجد أن بعض الناس يعبد الله ولكن على غير بصيرة، وهذه من الطوام التي يقع فيها بعض المسلمين. لماذا؟ لأن قبول العبادة لا بد له من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الاتباع، وهو العلم، أي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يصلي السنوات وهو في الحقيقة ما صلى، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه قد يخل بشرط من شروط الوضوء أو ركن من أركان الوضوء، أو شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة، ويظن أنه صلى وهو ما صلى. ومعرفة عظم العلم بمعرفة ما يؤدي إليه من ثمار، أليس كذلك؟ ولهذا اعتنى العلماء قديما وحديثا سلفا وخلفا رحمهم الله تعالى بعلم الفقه وبتعلم الفقه. لماذا؟ لأن العبادة قائمة على معرفة هذا العلم، فصنفوا فيه التصانيف للمبتدئ والمتوسط والمنتهي. لماذا؟ كل ذلك حتى يستمر طالب العلم في معرفة أحكام الله تعالى في ما أمره به من عبادة. ولهذا من الجهل بمكان أن يقلل طالب العلم بشأن الفقه. لماذا؟ لأن غاية معرفة الحديث والقرآن هو ثمرة، الثمرة من هذه الأحاديث من الكتاب والسنة ما هي؟ الفقه، أليس كذلك؟ بينا بأن العلم علمان، فالفقه شأنه عظيم. ولهذا قال الشاعر فيه: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزازه. ولهذا يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يكون العلم على بصيرة إلا بمعرفة
ما أمر الله وما شرع الله، فلا نعبد الله إلا بما شرع، أليس كذلك؟ فعبادة الله لا تكون إلا بما شرع الله جل جلاله. وحتى لا نطيل في المقدمة، هذا الكتاب الذي سنبدأ به إن شاء الله هذه الليلة هو كتاب مختصر ألفه مصنفه رحمه الله تعالى، وهو الإمام العالم الجليل الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، لطالب العلم المبتدئ في هذا العلم أو في هذا الفن. والإمام الموفق رحمه الله تعالى كما تعلمون هو على مذهب، مذهبه حنبلي، أي أنه على مذهب أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الإمام المجاهد الذي صبر في محنة القول بخلق القرآن. انظر إلى صبره رحمه الله تعالى، عذب وضرب وجلد، وكذب عليه الجهمية والمبتدعة عند السلاطين، وهكذا تجد المبتدع في كل زمان ومكان، هكذا تجد المبتدع في كل زمان ومكان يكذبون، ومستعد الواحد منهم أن يحلف بالله كذبا حتى يوقع بأهل السنة ولا يبالي. ولهذا صبر الإمام أحمد وصابر وصبر على ذلك البلاء العظيم، كان يسجن ويجلد ويعذب، فيأتيه طلابه وهم بما لا يحصى من العدد، فيقولون: يا إمام، لو أمرتنا وقلت لنا فقط خرجوا على المأمون لفعلنا، أليس كذلك؟ ومع ذلك رحمه الله قال: أبدا، لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت للإمام. ومن شدة ما عذب رحمه الله تعالى حتى أنه كان يسقط مغشيا عليه، وكان الإمام أحمد ضعيف نحيف الجسم رحمه الله تعالى، فمن شدة العذاب كان يمسك بإزاره ويكاد يسقط، ويقول رحمه الله تعالى: انتفعت في تلك المحنة بكلام رجلين، يقول: أما الأول فعندما أدخلت إلى السجن، لما أدخل إلى السجن مع من كان؟ مع أصحاب الخمور وأصحاب الفواحش، فيقول: فدخلت فجلست، فلما رآني رجل أصيب بالسكر وأدخل السجن بسبب سكره، فقال له: أنت الإمام أحمد؟ قال: نعم. قال: ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ قال: يقولون بأن كلام الله مخلوق، والله جل جلاله كلامه حق ليس بمخلوق، وهذه بدعة أحدثها الجهمية وأفراخهم. يكلم من الإمام أحمد؟ يكلم هذا الرجل السكران. انظر، فقال له ذاك الرجل: يا إمام، فر، والله الذي لا إله إلا هو، إني أدخلت السجن وجلدت مرات ومرات وأنا صابر على ذلك وأرجع إلى الخمر، فأنت أولى وأولى أن تصبر على هذه المحنة التي فيها نصرة لله تعالى. فيقول: قلت: سبحان الله، فانتفعت بكلمته. والرجل الثاني يقول: قد أخذوني على حمار. فيقول: وأنا في الطريق رأيت رجلا كبير السن، فيقول: يا أبا عبد الله، يا إمام، إلى أين يأخذونك؟ قال: والله لا أدري، لا أدري. فقال له: يا إمام، لا يضرك، أنت على الحق، ماذا سيفعلون بك؟ إن قطعوا رأسك من هنا دخلت الجنة من هنا، فلا تبالي. فيقول: والله زادني صبرا على صبري. فانظر إلى صبر العلماء، رفع الله من قدر الإمام أحمد وحط الله من قدر أولئك المبتدعة، فلا ذكر لهم ولله الحمد، ولهذا رفع الله من شأنه. فهذا الكتاب كتاب العمدة ألفه الإمام الموفق رحمه الله تعالى على مذهب أبي عبد الله. وكما قلت لكم هو المبتدئين، ونبدأ إن شاء الله الآن في قراءة ترجمة الإمام الموفق رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك ندخل في متن الكتاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترجمة الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، مؤلف العقد، هو الشيخ العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب المغني.
صاحب المغني اشتهر بكتابه هذا، كتاب المغني الذي فاق وطار في الآفاق، كتاب المغني إن شاء الله ما يتعلق به، وإن كان يعني الكتاب هذا مختصر. كتاب المغني ألفه على خرقي، على متن الخرقي رحمه الله، وذكر فيه بشكل موسع وناقش الخلاف والأقوال، وذكر فيه ما يدل على فقهه وعلمه رحمه الله تعالى، ولهذا يرجع إليه القاصي والداني حتى أصحاب المذاهب الأخرى لا يستغنون عن هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه عمد في بابه وعمد أيضا لأصحاب المذاهب وأرباب المذاهب الأخرى، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال:
ولد ببلدة جماعيل من أعمال لابوس بفلسطين في شعبان سنة 41 و500 هجرية. ولما كان في الكاملة من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة، وكانت قبل ذلك في حكم الظاهر العبيدي، فهاجر والد الموفق لأسرته إلى دمشق حوالي سنة 51 و500 هجرية، ونزلوا في مسجد أبي صالح ظاهر الباب الشرقي، ثم انتقلوا بعد سنتين إلى سبح قاسيون من صالحية دمشق. وكان رأس الأسرة الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن قدامة والد الموفق من أهل العلم والصلاح، وكان قبل هجرته إلى دمشق خطيب جماعيل وعالمها وزاهدها، وهو المعلم الأول للشيخ الموفق الدين وأخيه قبله، وابن خالهما الحافظ عبد الغني وأخيه عماد إبراهيم وسائر أشبال هذا البيت الطيب. وقد تتلمذ الموفق على شيوخ دمشق، منهم أبو المكارم عبد الواحد ابن أبي طاهر، محمد بن مسلم ابن الحسن بن هلال الأزدي الدمشقي المتوفى في جماد الآخرة سنة 65 و500 هجرية، وأبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن الدمشقي المتوفى سنة 76 و500 هجرية. ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة 61 في طلب العلم إلى بغداد، فأدرك نحو 40 يوما من حياة الشيخ عبد القادر، فنزل عنده بالمدرسة واشتغل عليه تلك الأيام، وسمع منه ومن هبة الله ابن الحسن الدقاق وأبي الفتح ابن البطي وأبي زرعة ابن طاهر وشهدة الكاتبة وغيره، وقرأ على الشيخ عبد القادر من الخرق، وبعد وفاته لازم أبا الفتح ابن البني وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول حتى برع. وفي حجته سنة 74 و500 هجرية لقي بمكة إمام الحنابلة في الحرم المكي المحدث أبا محمد المبارك ابن علي البغدادي نزيل مكة المتوفى بها في عيد الفطر سنة 75 و500 هجرية، فسمع منه، ثم استقر الإمام الموفق بدمشق، فاشتغل بتصنيف شرحه الكبير المغني على مختصر الخرق، ذلك الشرح الحاكم الذي جاء دائرة معارف في الفقه الإسلامي تنتفع الأجيال من نصوصها ودقائقها إلى يوم القيامة. قال الضياء: كان رحمه الله إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف بل أوحد في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والأنتم السيارة والمنازل. وقال الذهبي: سمعت داود بن صالح المقرئ قال: سمعت ابن المني يقول، وعنده الإمام الموفق إذا خرج هذا
ابن المني بالفتح الميم،
سمعت ابن المني يقول وعنده الإمام الموفق إذا خرج هذا الفتى من بغداد احتاجت إليه. قال: وسمعت سمعت البهاء عبد الرحمن يقول: كان شيخنا أم المؤمنين يقول للموفق: إن خرجت من بغداد لا يخلف فيها مثلك. قال: وسمعت المفتي أبا بكر محمد بن المعالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وسيرة الموفق أفردها بالتأليف ابن أخته الحافظ ضياء الدين السعدي، فجاءت في جزئين، كما ألف الحافظ الذهبي كتابا في سيرة هذا الإمام الكبير. ومن أهم المؤلفات الموفق العمدة في الفقه للمبتدئين، اقتصر فيها على القول المعتمد في المذهب وصدر كل باب منها بحديث صحيح. المقنع في الفقه للمتوسطين أطلق في كثير من مسائله روايتين ليتدرب الطالب على تفريح الروايات فيتربى فيه الميل إلى الدليل. الكافي في الفقه وهو أوسع من المقنع ذكر فيه من الأدلة ما يؤهل الطلبة للعمل بالدليل. المغني شرح مختصر الخرقي ذكر فيه المذاهب وأدلتها. توفي رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة 2600 هجرية بمنزله بدمشق، وصلي عليه من الغد وحمل إلى سقف قاسيون فدفن به، وكان له جمع عظيم امتد الناس في طرق الجبل فملؤوه.
إذن استفدنا من هذه المقدمة من سيرة هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى أن طالب العلم أولا لا بد أن يتسلسل في طلبه للعلم، وأنه لا بد أن يصبر عند أخذه للعلم من العلماء ومن الكتب، عليه أن يصبر ويصابر وأن يصبر نفسه. وأيضا استفدنا من هذه المقدمة أن كتابه هذا للمبتدئين، ولهذا اقتصر فيه على القول المعتمد في المذهب، وهذا يدل على أنه لا يلزم منه أنه يرجح هذا القول، واضح لكم؟ لأنه اعتمد على المعتمد في المذهب، واضح؟ هذا مما يستفاد أيضا من هذه المقدمة، وأنه رحمه الله تعالى أجهد نفسه في التصنيف، فقد صنف العمدة وهذا للمبتدئين، ثم المقنع هذا للمتوسطين، ثم الكافي وهو أوسع، وهو يدرب الطالب على النظر في الأدلة، ثم المغني وهو موسع كما قال، وفيه الخلاف والترجيح والنقاش والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالأدلة. ثم ندخل في متن كتاب العمدة في كلام المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جاد سحاب زودقه
بودقه
وما رعد بعد برقه.
نعم. يقول رحمه الله في هذه المقدمة بعد البسملة، وأنا قد بينت لكم ابتداء المصنفين بالبسملة ولا نحتاج أن نعيد هذا، ثم حمد الله جل جلاله وأثنى عليه، ثم شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ بالحمد والثناء على رب العزة جل جلاله، وذكر الرسالة والنبوة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال:
أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئ فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
نعم. يقول رحمه الله: هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد، يعني أن الإمام الموفق رحمه الله سيذكر لنا في المسألة قول واحد وهو ما سيذكره في المتن. يقول رحمه الله: ليكون عمدة لقارئه، أي أن الطالب أن طالب العلم المبتدئ يجعل هذا الكتاب عمدة له، لأنه إذا ذكرت له الأقوال احتاج إلى أن يرجح، وهو مبتدئ ليس أهلا للترجيح. فلهذا اقتصرت على قول واحد حتى يأخذ به، ثم بعد ذلك إذا تأهل إلى ما هو أعلى وأوسع استطاع بعد ذلك أن ينظر في تلك الأقوال. قال: ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات، أي أنه يشير أن ما ذكره في هذا الكتاب هو الصواب، وضح لكم، هو الصواب فيما ظهر له، وإن كان بعض المسائل قد خالف فيها في المغني، عرفتم؟ إلا أن هذا كتاب ألفه للمبتدئ، فلهذا لا يريد أن يشغل المبتدئ في التوسع والاستنباط، فقال بعد أن تنتهي من هذا الكتاب انتقل إلى المرحلة الثانية، بعد ذلك سترى الروايات والأوجه. قال:
سألني بعض إخواني تلخيصا ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين.
نعم، أفادنا ابن قدامة رحمه الله تعالى بهذه المقدمة أو بهذا هذه الجملة أن تأليفه هذا إنما كان بسبب سؤال بعض طلاب العلم أو بعض أهل العلم، سألوه أن يؤلف وأن يلخص لهم كتاب فقهي على مذهب أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله، فيقول ليقرب على المتعلمين أو ليقرب على المتعلمين، أي ليكون قريب المنال سهل القراءة ويسهل حفظه على الطالبين، أي أن طالب العلم يستطيع أن يحفظ ما ذكره رحمه الله، وضح لكم، لأنه قد ذكره مختصرا. قال:
فأتبتهم إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأودعتهم أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
نعم، يعني رحمه الله تعالى في استنباطه وفي ذكر ما يذكر إنما اعتمد على أحاديث صحيحة، واضح، اعتمد على الأحاديث الصحيحة ولا يذكر الضعيف، وسيمر بنا ما يتعلق بهذا الأمر هل بقي على شرطه رحمه الله أو لا. قال لأستغني عن نسبتها إليها، ولهذا لن ينسب ولن يقول في متنه وروى الإمام البخاري كذا وكذا وكذا، لا، يذكر لك المتن الفقهي مستقيم ليسهل الحفظ، ومضمون الحديث داخل تحته أو داخل فيه، وضح لكم، وسترون هذا إن شاء الله فيما سيأتي بيانه. قال رحمه الله:
كتاب الطهارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الكتاب فعال بمعنى مفعول، أي هذا مكتوب في الطهارة، وضح لكم، هذا مكتوب في ماذا؟ في الطهارة. والكتاب إما أنه مأخوذ من الكتابة وهي الخط، أو مأخوذ من الكتيبة وهي الاجتماع، فكأن كتاب الطهارة كتاب الطهارة كأنه يقول لك: هذا ما خططته في الطهارة لك، هذا ما خططته في الطهارة، أو بمعنى الكتيبة وهي مأخوذة من الاجتماع، أي هذا ما جمعته لك من الطهارة، هذا معنى كتاب الطهارة باختصار، وضح لكم. إما أن تكون بمعنى الخط، أي هذا ما خططته وجمعته لك وخططته لك في من مباحث الطهارة، أو هذا ما جمعته لك تحت هذا المكان فيما يتعلق بالطهارة. والطهارة النزاهة، الطهارة النزاهة، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالطهارة في مضمون كلام المصنف. وأنتم ترون أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بماذا؟ بكتاب الطهارة، لو نظرنا إلى حقيقة الفقه وتصنيف الفقهاء نجد أن الفقه ينقسم إلى قسمين، إما عبادات أو معاملات، أليس كذلك؟ إما عبادات أو معاملات، ويبدأ الفقهاء بالعبادات، يبدأ الفقهاء بالعبادات. لماذا؟ لأن العبادات تتكرر بين العبد وربه قد يكون في اليوم 5 مرات وأكثر كالصلاة، فلهذا احتاجوا أن يذكروا ما هو أهم وأعظم. واضح لكم؟ وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ثم تتمة الحديث. إذن هذه من أقسام بعد العقيدة ماذا؟ العبادات مباشرة. فجعلوا العبادات ثم المعاملات، قسموه إلى قسمين الفقه. طيب لماذا يبدأ المصنفون بكتاب الطهارة مع أن الأصل أنه كان يبدأ بكتاب الصلاة، أليس كذلك؟ لأن أول مبحث سيبحث فيه مفروض كتاب الصلاة. بدأ المصنف بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فكأنه يقول لك يا من يريد أن يتعلم الصلاة لا بد أن تتعلم مقدمات الصلاة، فكيف تدخل في الصلاة وأنت لم تعرف مقدمات الصلاة؟ لو بدأ وشرح لك الصلاة كيفيتها أن يقول الله أكبر ثم بدأ يشرح، طيب قد يأتي المصلي ويصلي بغير وضوء ويقول هكذا تعلمنا الصلاة، فقبل أن تدخل في الصلاة أعلمك الطهارة. وضح لكم؟ فبدأ بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، وإذا فات الشرط فات المشروط، أليس كذلك؟ فيقول كتاب الطهارة. لما كانت الطهارة شرط لصحة الصلاة بدأ بها المصنفون الذين صنفوا في الفقه رحمهم الله. واضح إلى هنا؟ هذا سبب ابتداء المصنف بكتاب الطهارة. طيب هذا عرفناه، ابتدأ المصنف بكتاب الطهارة وعرفنا سبب ابتداء المصنف بكتاب الطهارة وهو من باب ذكر الشرط لمشروطه، لأن الصلاة لابد لها من طهارة، إذن الطهارة لابد أن تتقدم وأن تعرف قبل معرفة الصلاة، لأنه من الخطأ أن تعرف الصلاة وأنت لم تعرف الطهارة. قال
باب أحكام المياه.
طيب باب أحكام المياه، الباب المدخل، والمدخل إلى الشيء. وضح لكم؟ بعد أن ذكر لك الباب والباب هو أوسع شرع بالباب، والباب ما جمع تحته مسائل، إذن الباب أقل. وضح لكم؟ فقال باب الطهارة، باب أحكام المياه. إذن كأنه يقول لك أنا سأبين لك كتاب الطهارة وأول باب ندخل منه هو المياه. طيب لماذا ذكر المياه؟ ما السبب؟ يقول لك أنت ستتعلم الطهارة، والطهارة أصل تعلمها هو معرفة المياه وما يتعلق بها، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء. إذا أردت أن ترفع الحدث أو تزيل النجس لا بد من ماذا؟ من الماء. ثم إذا انتهى من حكم الماء وما يتعلق به سينتقل بك إلى التراب، فالأصل أن يبدأ بالمبدل بعد ذلك يبدأ بالبدل. فبدأ لنا بماذا؟ بباب أحكام المياه، كأنه يقول لك الصلاة لا تصح إلا بطهارة، والطهارة لا تصح إلا بماء طهور، حتى لا تتوضأ بماء نجس وتقول والله أنا توضأت رفعت الحدث، يقول لك أبدا ما رفعت الحدث، لو توضأت بماء النجس أنت ما توضأت، ولو صليت صلاتك باطلة. فهذا هو سبب ابتداء المصنفين بعد كتاب الطهارة مباشرة بباب المياه، لأن الطهارة قائمة على ماذا؟ على المياه. قال باب أحكام المياه، والأحكام جمع حكم، وهنا يريد حكم الماء من جهة القبول والترك، يعني متى نقبل هذا الماء ونتوضأ به، ومتى نقول والله هذا الماء لا يتوضأ به.
واضح؟
متى يصح لهذا المكلف أن يتوضأ بهذا الماء، ومتى لا يجوز لهذا المكلف أن يتوضأ بهذا الماء؟ هل المياه كلها قسم واحد؟ لا أبدا، منها الماء الطاهر ومنها الماء النجس. فإذا كان كذلك لابد أن أبين لك ما يتعلق بأحكام المياه، لأن المياه ليس كل المياه طاهرة وليس كل المياه نجسة، فوجب أن أبين لك ما يتعلق بالماء الطاهر والماء النجس، وكيف تعرف الماء الطاهر والماء النجس، حتى تتوضأ بالماء الطاهر فتكون تطهر ثم بعد ذلك تصلي.
واضح؟
قال: باب أحكام المياه. والمياه هنا قال باب أحكام المياه. الماء ما هو الماء؟ قالوا في تعريف الماء: هو جوهر لطيف سيال يتلون بلون إنائه. فهو لا لون له. قالوا هو جوهر لطيف سيال، أليس كذلك؟ الماء جوهر لطيف سيال يتلون بلون إنائه. فلو وضعت الماء في إناء أخضر سيكون الماء لونه أخضر، لو وضعت الماء في إناء أحمر سيكون الماء لونه أحمر، وفي الحقيقة هو لونه شفاف لونه، لكن يتلون بلون إنائه، فهو سيال خفيف. قال رحمه الله:
خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمانع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، والقلتان ما قارب 108 أرقال بالدمشقي.
انتبه. يقول رحمه الله: خلق الماء طهورا، طهور فعول، قال خلق الماء طهورا، أي أن الأصل في خلقة الماء ماذا؟ الطهورية. قال: يطهر من الأحداث والأنجاس. انتبه، يطهر من الأحداث والأنجاس. ما هو الفرق بين الحدث والنجس؟ وقبل ذلك المصنف قال: خلق الماء طهورا. نبدأ أولا في الجملة الأولى، وهي قوله خلق الماء طهورا. ما الدليل على أن الماء طهور؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذا ما دام هو مطهر هو طهور. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب، إذا كان الماء طهور، وكذلك دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. قول المصنف طهور، لماذا لم يقل خلق الماء طاهرا؟ لماذا قال طهور؟ لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في أقسام المياه، فمن قائل بأن الماء ينقسم إلى 3 أقسام، ومن قائل بأن الماء ينقسم إلى 2، ومن قائل بأن الماء ينقسم إلى 4 أقسام. صنيع المصنف هنا يدل على أنه يرى أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام. لماذا؟ لما سيأتي بقوله: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره إلا وما سوى ذلك ينجس بمخالطته، وسيأتي بعد ذلك في الجمل ما يدل على أنه يرى أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام. طيب، هذه الأقسام 3 ما هي؟ هنا قال: خلق الماء طهور، وبينا طهور فعول. الطهور هذا الإطلاق اسم لما يتطهر به، عندنا طهور وعندنا طهور، عندنا بالفتح وعندنا بالضم. المصنف هنا ذكر الفتح والضم، الفتح. إذن هو اسم لما يتطهر به، يعني اسم للماء الذي يتطهر به. الطهور هو فعل الطهارة، الطهور فعل الطهارة، بالضم الفعل، بالفتح اسم لما يتطهر به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، بالضم الطهور أي فعل الطهارة، وليس المراد الماء هو شطر الإيمان، لا، الطهور شطر الإيمان، أي أن المداومة على الطهارة دليل على الإيمان. وضح لكم؟ إذن عندنا طهور وعندنا طهور، كسحور وسحور، كذلك السحور للأكل الذي يتسحر به، السحور هو لما لفعل الأكل في السحر. المهم قال الطهور، طيب قال خلق الماء طهورا. إذن علمنا بهذا أن المصنف يرى أن الماء منه ما هو طهور ومنه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس. إذن إلى كم قسم ينقسم الماء؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الطهور. ما هو الماء الطهور؟ نحن عرفنا الآن أن الماء عند المصنف ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، لأن البحث في المياه، أليس كذلك؟ قال الطهور، ركزوا معي، الطهور قالوا هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ما هو الطهور؟ قالوا الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. مثل؟ قالوا مثل ماء المطر، ماء السماء، أو ما نبع من الأرض كالبحر، وما كان موجود في الأرض كالبحار والأنهار والبئر والغدير والآجن، وهو الماء الذي بقي في مكان واحد وتغير من طول المكث، وهذا سيأتي بيانه. كل هذا يطلق عليه ماء طهور. وضح لكم؟ وهو باق على أصل خلقته. قالوا وهو يرفع الحدث ويزيل النجس، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن القسم الأول من أقسام المياه ما هو؟ الماء الطهور. لو سألك سائل ما هو الماء الطهور، تقول هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني أن الإنسان يستطيع أن يرفع به الحدث، يستطيع أن يتوضأ به، يستطيع أن يغتسل به، يستطيع أن يغسل النجاسات به. لماذا؟ لأنه عنده قوة، لهذا قالوا طهور، يستطيع أن يطهر، فهو طاهر في نفسه ويستطيع أن يطهر غيره، ولهذا قالوا فعول طهور. واضح القسم الأول؟ هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الطاهر، وسنبين هذا مذهب من تقسيم الثلاثي في المياه، وهو ما يشير إليه المصنف. الطاهر قالوا هو الماء الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره. كيف؟ ماء طاهر في نفسه إلا أنه لا يطهر غيره. مثل؟ قالوا كماء الورد، كالشاي، هو ماء، قالوا لكن لا تستطيع أن تتوضأ به ولا تستطيع أن ترفع وتزيل النجاسة به. كيف؟ قالوا لأنه هو طاهر في نفسه بدليل أنك تستطيع أن تشرب، والأصل في النجاسة أنه يحرم أن تشرب وأن تؤكل، ما دام تستطيع أن تشرب الشاي إذن هو طاهر في الحقيقة، أليس كذلك؟ إلا أنه ليس بطهور، لا يستطيع مسكين أن يطهر غيره، هو طاهر في نفسه لكن لا يستطيع أن يطهر غيره، لا يستطيع أن يرفع الحدث، لا يستطيع أن يزيل النجس. فلهذا لو أراد الإنسان أن يتوضأ قال لا يوجد لدي ماء وعندي شاي ما شاء الله إبريق كبير من الشاي، والشاي بارد، أستطيع أن أتوضأ به، هل يجوز لي أن أتوضأ؟ قلنا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الماء طاهر وليس بطهور، بمعنى أنه هو في نفسه طاهر لكن لا توجد عنده قوة التطهير، بخلاف ماء البحر وماء الآبار وماء البحار وماء الأنهار، عندها القوة لأنها على أصل خلقتها. هل ماء الشاي خلق شاي بهذه الصفة؟ ها أجيبه، لا، إذن هو ليس على أصل خلقته، بخلاف ماء البحر هذا أصل خلقته. قد يقول مالح، نقول نعم هذا أصل الخلقة، ماء النهر هذا أصل الخلقة، ماء البئر ماء كذا هذا أصل خلقته، إذن هو طهور يستطيع أن يطهر غيره. أما الطاهر مسكين، هو طاهر في نفسه لكن لا يتعدى إلى غيره. هذا القسم الثاني، احفظ السؤال، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو الماء النجس، واضح؟ هو الماء النجس. ما هو الماء النجس؟ قالوا هو الماء الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث. الماء الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، إما اللون أو الطعم أو الرائحة كما سيأتي. الأوصاف الثلاث، مثلا عندنا إناء ماء، جاء إنسان وبال في هذا الإناء، البول نجس، أليس كذلك؟ هذا الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه قلنا إنه نجس، لا يجوز الوضوء به، وجوده كعدمه. إلى هنا واضح؟ إذن هذا القول الذي أشار إليه المصنف، وهو أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، ما هو تعريفه؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. القسم الثاني ماء طاهر، هو الطاهر في نفسه لكن لا يستطيع أن يطهر غيره. القسم الثالث هو الماء النجس، وهو الماء الذي خالطته نجاسة، يرحمك الله، خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث. وهذا القسم الذي أشار إليه المصنف هنا الموفق رحمه الله، وهذا التقسيم الثلاثي ذهب إليه جمهور العلماء، قالوا بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا لا نريد أن نخوض في نقاش هذه الأقسام، واضح؟ ذهب آخرون، هو المذهب الثاني، ولن نكثر من المذاهب حتى لا نشتت، لكن نذكر المذهب الثاني لأنه الراجح. ذهب آخرون إلى أن الماء، وهم منهم الحنفية رحمهم الله تعالى، إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، أو طهور ونجس، لا يوجد ماء يسمى طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وهذا ما أشار إليه ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نصر بأن الماء ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: طهور ونجس. طيب القسم الثاني الذي هو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره، ماذا يقول فيه شيخ الإسلام؟ يقول هذا أصلا لا يصح أن نسميه ماء، لأننا لو سميناه ماء لجاز الوضوء به، لأن الله جل جلاله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ما دام سميناه ماء كان ينبغي أن نتوضأ به، فنحن لا نسميه ماء، نحن نسميه شاي، نسميه ماء ورد مقيد لأنه ليس على أصل خلقته، نسميه بتسميات أخرى: ماء زعفران، صابون، إلى آخره، فهذا ليس بماء. إذا تغير اسمه من الماء إلى شيء آخر لا يطلق عليه ماء. يعني لو أتينا إلى الشاي مثلا، هل أحد يسمي الشاي ماء؟ قال نسميه شاي، فلماذا نجعله قسم ثاني ونقول ماء طهور في نفسه هو شاي أصلا؟ الشوربة مثلا، هل نقول والله ماء شوربة؟ لا. قال إذن ما نحتاج إلى هذه القسمة الثلاثية، إنما نقول الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. الطهور هو المطهر، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والنجس هو الماء الذي خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث. المهم لا نريد أن نطيل في الخلاف حتى لا نتشتت. الذي يهمني أن طالب العلم المبتدئ يعرف. وهناك خلاف آخر منهم من قسم الماء إلى أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه، لكن لا نحتاج إلى هذه الأقسام كلها. الذي يهمنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. وعرفت الطهور وهو الماء الطاهر في نفسه الذي تستطيع، والمطهر لغيره الذي تستطيع أن تتوضأ به وتستطيع أن ترفع به وتزيل به النجاسة. وماء نجس لا يجوز الوضوء به ولا يجوز التطهير به. وأما على مذهب الموفق رحمه الله تعالى وهو الذي أشار إليه، عرفت القسمة الثلاثية: الماء إما طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أو طاهر وهو الماء الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره، وإما نجس. إلى هنا واضح؟ هذا ما أشار إليه الموفق رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقوله خلق الماء طهورا. طيب نكمل. قال: يطهر من الأحداث والنجاسات. ما هو الحدث وما هو النجس؟ هو قال يطهر من الأحداث والنجاسات. قوله يطهر من الأحداث، قالوا في معنى الحدث، قالوا هو معنى قائم بالبدن، معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف. قالوا ما نرى هذا الأمر الحدث، ما نراه ظاهرا، إنما هو أمر معنوي في من؟ في المكلف، مثل الجنابة. الإنسان لما يكون على جنابة هل يرى على نفسه شيء؟ لا. الذي يكون على غير وضوء هذا يسمى ماذا؟ حدث. وضح لكم؟ فالحدث هو ما كان يجب له إما الوضوء أو الغسل. الحدث يرتفع إما بالوضوء إذا كان الحدث أصغر، وبالغسل إذا كان الحدث أكبر. فالحدث الأكبر مثل الجنابة والحيض هذا لا يرتفع. فالحدث ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. ونحن عرفنا أن الحدث هو معنى قائم في من؟ في المكلف تمتنع معه الصلاة. فالإنسان مثلا لو أراد أن يصلي وهو لم يتوضأ، هل يستطيع أن يصلي؟ الصلاة ممتنعة حتى يرفع هذا الحدث الأصغر. وضح لكم؟ عرفتم؟ وهذا الحدث الأصغر يرتفع بماذا؟ بالوضوء. والحدث الأكبر لا يرتفع إلا بماذا؟ إلا بالغسل أو البدل كما سيأتي إن شاء الله في التيمم فيما يتعلق به. إذن عرفنا بأن الحدث هو معنى قائم تمتنع معه الصلاة، والحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. وعرفتم الفرق بين الاثنين. وقوله والنجاسات، النجاسات، النجاسة هي أعيان مستخبثة شرعا. انتبه إلى قولنا شرعا،